أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم وتبارك على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصل الكلام بنا إلى اختصاص بعض أخواتي كان بمرادفة سارة، لذلك المصنف يقول في المتن: وتختص الخمسة الأول بمرادفة سارة. قبل الدخول بالشرح أذكر مقدمة لكم، على ضوء هذه المقدمة يتضح لنا مراد المصنف في الشرح. إذا ممكن ترجعون معي لبداية النواسخ، المصنف ولو بأثانكم ترجعون، المصنف قال الكلام في كان، وقال أن كان وأخواتها يبلغ عددها 13 لفظة، وعدد قال كان وأمس وأصبح وأضحى وبات وظل وصار وليس، إلى نهاية الأفعال التي تنصب ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. واضح إن شاء الله. المصنف آنذاك لم يذكر المعاني لهذه الأدوات ولهذه الأفعال، لكن أنا ذكرت لكم المعاني تتميما للفائدة، وأعتقد قلت لكم احفظوا هذه المعاني يأتي نفعها لكم، واليوم جاء لنا النفع من بيان معاني كان وأخواتها. المصنف لم يذكر المعاني، إلا أنني ذكرت لكم المعاني للفائدة ولكي بعض المطالب تتضح وتتوقف على فهم معاني كان وأخواتها. الآن نأخذ الخمسة الأول فقط، محل كلامنا من كان وأخواتها نأخذ الخمسة الأول فقط، وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل. وأضحى وظل، هذه إذا تذكرون أخواني ذكرت لكم معانيها. كان سريعا، الآن أعيد سريعا المعاني. كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر بالزمن الماضي، إما مع الانقطاع أو الاستمرار، وذكرت لكم الأمثلة آنذاك فلا أعيد الأمثلة. أمس تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت المساء، وأصبح تفيد اتصاف الاسم بالخبر بوقت الصباح، وأضحى تفيد اتصاف الاسم بالخبر بوقت الضحى، بوقت الضحى يعني وقت ارتفاع النهار وامتداده، وظل ظل تفيد اتصاف الاسم بالخبر بجميع النهار. هذه المعاني التي ذكرتها لكم آنذاك هذه المعاني الأصلية لهذه الأدوات الخمسة، أو قل هذه الأفعال الخمسة. في قبالها صار، صار هكذا معناها، وهي تفيد تحول الاسم من صفته إلى صفة أخرى يدل عليها الخبر، إلى صفة أخرى يدل عليها الخبر. مثالها الآن أقول صار الجو ممطرا. الجو الآن مثلا قبل الفجر كان صافيا غير ممطر، بعد الفجر مطرت السماء، فأقول صار الجو ممطرا، فالجو تحول من حالة الصفاء، من حالة عدم المطر، إلى حالة المطر. هذه المعاني التي ذكرتها لكم هذه المعاني الأصلية للخمسة الأول ولصارة. واضح المقدمة إن شاء الله. على وفق هذه المقدمة يقول المصنف: هذه الخمسة الأول وهي كان أمسى أصبح أضحى ظل قد تقدمت معانيها هذه الأصلية، لكن يمكن ويصح لنا أن نستعملها بمعنى صارة، أي نستعملها بمعنى ثانوي غير معناها الأولي. ومعناها تستعمل بمعنى صار، أي تفيد تحول الاسم من صفته إلى صفة أخرى يدل عليها الخبر. المصنف يذكر أمثلة لهذه الأمور الخمسة، نأخذ مثال لكان ومن ثم نطبق العبارة، المطلب مبيشي إن شاء الله. كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. المعنى هنا الجبال، هذا كما يقال والله العالم، المعنى هنا الجبال تحولت من صفة إلى صفة أخرى دل عليها الخبر، خبر كان. كيف؟ أي الجبال كانت ثبات، الجبال كانت ثبات، وبست الجبال بسة، واضح؟ الجبال كانت على صورة الثبات، ثم تحولت إلى صورة أخرى وهي صورة الهباء، يعني الهبائية. هذه الصفة الثانية وهي صفة الهباء الهبائية دل عليها الخبر وهو منبثا، يعني خبر كان. فهنا كان استعملت بمعنى صار، أي استعملت بمعنى تحول الاسم من حالته إلى حالة أخرى، ولم تستعمل بمعناها الأولي وهو اتصاف الاسم بالخبر بالزمن الماضي مع الاستمرار والانقطاع. واضح إن شاء الله؟ فهنا كانت إذا سئلت ما هو معناها لا تقول أنها تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي مع الاستمرار أو الانقطاع، وإنما تقول هنا بمعنى صار، أي تفيد تحول الاسم من صفته الأولى إلى صفة ثانية أخرى يدل عليها خبرها، خبر كان. واضح إن شاء الله؟ وكذلك في المثال الثاني فأصبحتم بنعمتي إخوانا، المطلب قلت لكم لا يوجد فيه. نقرأ شيئا من كلامه ومن ثم ننتقل للمطلب الآتي. قال: وتختص الخمسة الأول بمرادفة صارة. إخواني هذه خاصية الخمسة الأول، اكتب على هذا المطلب خاصية الأفعال الخمسة الأول من بمن تختص؟ تختص بمرادفة صارة، أي تختص، يمكن أن تستعمل بمعنى صارة. إخواني هذه الخمسة الأول، أما البقية إيش قد بقى؟ عدنا ثمانية لأن هي 13 الأصل. أما هذه الثمانية ما دام ما فتئ ما برح وإلى غير ذلك، وليس هذه لا يصح أن تستعمل بمعنى، أحسنتم، بمعنى صار. فقط الخمسة الأول يمكن لنا أن نستعملها بمعنى ثانوي وهو بمعنى صار. واضح إن شاء الله؟ الشرح. قال: يجوز في كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل أن تستعمل بمعنى صار، يعني أن تخرج عن معناها الأولي الذي ذكرناه آنذاك قبل أربع مذاكرات إلى معنى ثانوي وهو بمعنى صار. فليريد يطلع منا السهم، يقول: أي تفيد أو تستعمل بمعنى تحول الاسم من حالته إلى حالة أخرى يدل عليها خبرها. واضح إن شاء الله؟ الآن عندنا احنا خمسة، رح المصنف يذكر خمسة أمثلة. قال: كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مثال للأمر الأول وهو كان. قال: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. هنا محل الشاهد فكنتم هباء منبثة، أي هنا الجبال تحولت إلى هباء بعد أن دل عليها الخبر، يعني الخبر وهو هباء. أنا استعجبتكم الخبر منبثة؟ لا، الخبر هباء. أي نعم، إذا قلت لكم منبثة، لا، الخبر هباء. واضح إن شاء الله؟ يعني فكانت الجبال هباء. فهنا كانت الجبال لأي صفة تحولت؟ قالوا لصفة الهبائية، يعني صارت هباء. من الذي دل عليها؟ قالوا دل عليها خبر كان وهو هباء. وكذلك وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني شنو كنتم؟ هاي بعد أن لم تكونوا أزواجاً صرتم ماذا؟ أزواجاً. بعد مثال لأصبح: بسم الله الرحمن الرحيم فأصبحتم بنعمته إخواناً، يعني فأصبحتم بنعمة الله إخواناً، بمعنى بعد أن كنتم متفرقين أصبحتم بنعمة الله إخواناً متحابين متكافئين. فهنا أصبح إخواني معناها الأول الأصلي ما هو؟ وياي معناها الأول الأصلي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح، لكن هنا استعملت بمعنى صار، أي أفادت تحول الاسم من حالة إلى حالة أخرى دل عليها الخبر. واضح إن شاء الله؟ ومثال ظل، قال: بسم الله الرحمن الرحيم ظل وجهه مسودا. وقال الشاعر: أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، يعني ارتحلوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. هنا لبدي اسم نسر. محل الشاهد إخواني أمست خلاءه، أمست خلاءه، خلاءه أي فإن الشاعر هنا استعمل أمسه بمعنى صاره، أي تفيد تحول الاسم من حالته الأولى إلى حالة أخرى يدل عليها الخبر. ماذا دل الخبر؟ أي بعد أن كانت الدار عامرة بأهلها صارت خالية فارغة. من الذي دل على هذا؟ دل عليها خبر أمست وهو خلاء، خلاء واضح إن شاء الله، يعني فارغة. جيد إن شاء الله. وقال الآخرون أضحى. إخواني بعض العلماء كالمصنف عندما يمثلون في أكثر من شاهد تارة يقولون وقال الآخر بكسر الخاء، وتارة يقولون وقال الآخر، واضح إن شاء الله. فهنا أسأل سؤال، ما هو الفرق بين الآخر بفتح الخاء وبين الآخر بكسر الراء؟ ما الفرق؟ واضح إن شاء الله. هذا أريد منكم تخلونا واجب أسبوع عليكم، يعني هذا أسبوع للأسبوع اللي مضى، لأن يعني الأسبوع اللي مضى أعتقد منطقكم واجب، فهذا خلوه واجب عليكم أسبوعي. ما الفرق بين الآخر، يعني وقال الآخر وقال الآخر بكسر الخاء؟ فرق جدا جوهري. هكذا أنا أطلب منكم دائما أن تستعملوا العبارات الفنية، متى أعبر بآخر ومتى أعبر بآخر. واضح إن شاء الله. جد ماذا قال الآخر؟ الآخر أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. هنا المعنى لهذا البيت، هنا لهذا البيت فسر بهذا، يعني هذا البيت فسر بتفاسير كثيرة، يعني بمعاني كثيرة. أنا أقتصر على أقرب تلك المعاني، وهو أنه يقول، يعني الشاعر يقول يحاول، يعني هذا الإنسان مزق أثوابي وضربني بعد أن كبرت وجاوزت سن الشباب، يعني بعد أن كنت شيبا، يعني كبيرا، رجلا كبيرا، جاء ذلك الشخص مزق أثوابي وضربني. ذلك الشخص عندي أنا رجال كبير شايب بقد أبوه، أساء عندي الأدب. واضح إن شاء الله، يعني يبغي بغى عندي الأدب، يعني محاسن الأخلاق. واضح إن شاء الله، محاسن الأخلاق. الشاهد فيه، محل كلامنا، الشاهد فيه أضحى يمزق. فإن أضحى هنا في هذا الشاهد الشعري إخواني، هكذا أبين محل الشاهد من يجيك بالامتحان، اعرب هذا البيت وبين محل الشاهد. إعراب إن شاء الله كالعادة بعد المذاكرة أعود أنا وأنتم لإعراب هذا الشاهد، الإعراب البيت. لكن الشاهد كيف أبينه إخواني؟ الشاهد ما يقارب 5 درجات عليه بالامتحان. كيف أبين الشاهد بهذه الطريقة؟ أقول الشاهد في هذا البيت قوله أضحى يمزق، فإن الشاعر هنا استعمل أضحى بمعنى صار، أي تفيد تحول الاسم من حالة إلى حالة أخرى يدل عليها الخبر. واضح إن شاء الله. جيد، هذا كل الكلام بهذا المطلب، وهو اختصاص الخمسة الأول. الآن ننتقل لاختصاص غير هذا الخمسة الأول. لذلك بالمتن ماذا يقول؟ وياي خلنا نقرأ المتن. قال وغير ليس وفتئ وزاله. هاي شنو وغير؟ أي أبين لك المتن، أرجع للمتن، أقرأ لك المتن الأول اللي قريناه. وتختص الخمسة الأول بمرادفة صارة. هذا اكتب عليه الاختصاص الأول. المصنف إخواني راح يذكر فهرسة إجمالية، راح يذكر 3 خصائص، 3 خصائص. الخاصية الأولى ذكرها الآن، انتهينا منها، وهي اختصاص الخمسة الأول. ويا سيدنا شيخنا عزاي اكتبوا وتختص الخمسة الأول بمرادفة صارة، اكتب عليه الاختصاص الأول. هذا الاختصاص الأول اللي ذكره المصنف. جيد، الآن عندما قال وغير اكتب عليه الاختصاص الثاني. كتبته؟ جيد، أقرأ لك المتن. وغير، هاي وغير يعني وتختص غير. خلي بين الواو وبين غير فعل، اكتب عليه تختص، هذا الفعل اكتبه تختص. يعني وتختص غير ليس وفتئ وزال، بمن تختص؟ قال بجواز التمام أي الاستغناء عن الخبر ب عن أي الاستغناء عن الخبر بمرفوعها وهو الفاعل إلى نهاية الأمثلة. واضح إن شاء الله. فهذا المطلب نكتب عليه الخاصية الثانية وهي اختصاص كان هكذا وهي اختصاص كان وبعض أخواتها بإتيانها تامة كما تأتي ناقصة عدا ليس وفتئ وزاله. فليس وفتئ وزاله هذه الكلمات الأفعال الثلاثة لا يصح أن تأتي تامة بل لا بد يعني وإنما لا بد أن تأتي ناقصة في كلام العرب. أما العشرة البقية غير ليس وفتئ وزاله لأنهن 13 سقطنا 3 هاي العشرة البقية هي ناقصة الأصل فيها أن تأتي ناقصة لكن يمكن أن تستعمل تامة يمكن أن تستعمل تامة أي تستغني بمرفوعها عن خبرها. واضح إن شاء الله. فبعبارة أخرى كان وأمسى وأضحى وظل وبات وما برح ودام هذه الأمور تستعمل تامة وناقصة. فقط ليس وفتئ وزال لا يصح أن تستعمل تامة وإنما تستعمل ناقصة فقط وفقط. هذا خلاصة الكلام. لكن ينبغي علينا قبل تطبيق العبارة وقبل الدخول ببيان المطلب بالفهرسة الموضوعية لا بد أن نتعرف على معنى التمام والنقصان بالأفعال. يا أيها المصنف ماذا تريد؟ أو نسأل العرب نسأل النحويين عموما يا أيها النحويون ما معنى التمام والنقصان في الأفعال؟ يعني بعبارة أخرى ما الفرق بين الفعل التام والفعل الناقص؟ واضح السؤال؟ إخواني هذا راح المطلب يذكر المصنف لكن المشكلة يذكر بنهاية الكلام. أنا وأنتم نحاول نفارس المطلب يعني تكون عندنا صورة إجمالية فوتوغرافية للفرق بين الفعل التام والفعل الناقص ومن ثم نقول هذه تستعمل تامة وناقصة. واضح إن شاء الله. فهنا السؤال يا أيها النحويون ما الفرق بين الفعل التام وبين الفعل الناقص؟ في الجواب قولان أو قل رأيان. الرأي الأول للمصنف ما ذهب إليه المصنف والرأي الثاني ما ذهب إليه أكثر البصريين وبعض الكوفيين يعني ما ذهب إليه مشهور النحويين. أما الرأي الأول في معنى التمام والنقصان بالأفعال وهو ما ذهب إليه المصنف فالمصنف يقول معنى التمام والنقصان بالأفعال حاصله أن الفعل التام هو أن يستغني بمرفوعه عن المنصوب مثل كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فإن كان هنا استغنت بمرفوعها وهو ذو عن المنصوب يعني بمن استغنت يعني حصلت الفائدة تم الكلام وإن كان ذو عسرة تم الكلام كان ذو عسرة تم الكلام واضح كان صاحبه عسرة فهذا يسمى الفعل التام. وأما الفعل الناقص هو الفعل الذي لا يستغني بمرفوعه عن المنصوب مثل كان محمد عالما فهنا كان في هذا المثال تكون ناقصة. لماذا؟ يقول لأن كان لا تستغني بمرفوعها وهو محمد عن منصوبها وهو عالم بمعنى لا تتم الفائدة ولا تحصل الفائدة بمرفوع كان فقط. فلو قلت كان محمد الآن بوجدنا من نقول هكذا كان محمد واحد الآن من عامة ناسلك يقول لك إيش بي محمد فالفائدة هنا لم تتم وإنما إذا قلت كان محمد عالما تمت الفائدة فهنا كان لم تحصل بها الفائدة بمرفوعها وهو محمد فقط وإنما تحتاج لتتم الفائدة بمنصوبها أي لا بد أن نذكر لها منصوبا فنقول كان محمد عالما واضح إن شاء الله؟ فهذا معنى التمام والنقصان عند المصنف، هذا هو القول الأول. أما القول الثاني في بيان معنى التمام والنقصان، ما ذهب إليه مشهور النحويين، حيث قالوا أننا نعني ونريد، بل الصحيح هكذا يقولون، أن معنى التمام والنقصان في الأفعال حاصله، ها هو، أرجو الالتفات. يقولون الفعل التام هو الفعل الذي يدل على الحدث والزمن معا، يعني إذا وجدنا فعلا بكلام العرب دالا على الحدث وعلى الزمن معا نسميه فعلا تاما على رأي المشهور، وإذا وجدنا فعلا دالا على الزمن فقط فهذا نسميه فعلا ويا ناقصا. فرأي المشهور يقولون أن الفعل التام هو ما يدل على الحدث والزمن معا، والفعل الناقص هو ما يدل على الزمن فقط. مثال الآن الفعل التام نأخذ، أقول كتب محمد الدرس، ويا هنا كتب على ماذا يدل؟ يدل على الحدث ويدل على الزمن. الحدث الكتابة، يدل على الحدث الكتابة، ويدل على الزمن وهو الزمن الماضي، أي أن الكتابة صدرت من محمد في الزمن الماضي، فهذا كتب يسمى فعلا تاما. لماذا؟ لأنه دل على حدث وعلى زمان. نأخذ مثال كان محمد عالما، هنا كان يا أيها المشهور تام أم ناقصة؟ قالوا كان هنا في هذا المثال تكون ناقصة. لماذا؟ قالوا لأنها تدل على الزمن فقط ولا تدل على الحدث، أي كان محمد عالما كان تدل على أن محمدا عالم في الزمن الماضي فقط ولا تدل على الحدث، يعني لا تدل على حدث وإنما تدل على زمن فقط. فخلاصة الكلام، أرجو الالتفات، معنى التمام يعني الفعل التام عند المصنف هو ما يستغني بمرفوعه عن منصوبه، ومعنى التمام يعني الفعل التام عند المشهور هو الفعل الذي يدل على الحدث والزمن، واضح؟ ومعنى النقصان يعني الفعل الناقص عند المصنف هو ما لا يستغني بمرفوعه عن المنصوب، ومعنى الفعل الناقص عند المشهور هو ما يدل على الزمن فقط، واضح إن شاء الله؟ وعلى ضوء هذه المقدمة نقول أنا وأنتم، نقول كان وأخواتها، كان وأخواتها عدا ليس وفتئ وزال، يعني طلع من عندنا ثلاثة، يبقى ايش عندنا؟ عشرة، كان وأخواتها تسعة، فهذه العشرة يصح أن تستعمل ناقصة ويصح أن تستعمل تامة. ما معنى التمام؟ ما معنى النقصان؟ هذا ما قدمته لكم. على رأي المصنف نقول تستغني بمرفوعها عن منصوبها معنى التمام، وعند المشهور تدل على الحدث والزمن معا، واضح إن شاء الله؟ جيد. من الصحيح؟ أكيد المصنف يقول رأيه هو الصحيح وهو السديد. أعطكم السؤال؟ جيد، اقرأ. شين الشرح، إيش كتبنا عليه إخوان هذا؟ اختصاص كان، يعني اختصاص كان وبعض أخواتها بالتمام والنقصان عدا ليس وفتئ وزال. الشرط قال ويختص ما عدا فتئ وزال وليس من أفعال هذا الباب، يا باب، الباب الأول من نواسخ المبتدأ والخبر، وهو كان وأخواتها، بجوازي، هاي إخواني بجوازي، هذا الجار والمجرور يتعلق بيختص، يعني ويختص بجوازي استعماله تاما، يعني كان وأخواتها غير ليس وفتئ وزال. تقدم الكلام عندنا أنها تستعمل ناقصة، يعني تأخذ اسما وخبرا. المصنف يقول يصح لنا أن نستعملها تامة. زين، طيب ما المراد بالتمام؟ أقول معنى التمام أي، هذا إخواني يستغني، هذا كلامه، أي يستغني بالمرفوع عن المنصوب، نكتب عليه هذا التعريف الفعل التام عند المصنف. كتبته؟ جيد. ومعنى التمام يعني الفعل التام، أن يستغني يعني الفعل بالمرفوع عن المنصوب، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة، فهنا كان استغنت بمرفوعها وهو ذو عن منصوبها. وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فسبحان الله حين تمسون تمسون وحين تصبحون. محل الشاهد وياي همش وياي محل الشاهد تمسون وتصبحون في قوله تعالى، حيث أن تمسون وتصبحون استغنت بمرفوعها وهو الواو الضمير المتصل المبني على السكون في محل رفع فاعل عن منصوبها. واضح إن شاء الله. وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. محل الشاهد دامت، استغنت بمرفوعها عن منصوبها. وقال الشاعر امرؤ القيس: تطاولت ليلك بالأثمدي، اسم مكان معين، وبات الخليل الخليل ولم ترقدي، يعني لم ترقدي لم تنام. الخليل يعني الخالي من العشق ونحوه. واضح إن شاء الله. الشاهد وبات خليلي، بعد وين قوله بعد جوة وبات الأولى، هاي الأولى، والنوب بعد وباتت له ليلة بالبيت الثاني. واضح إن شاء الله. حيث أن الشاعر استعمل باته 3 مرات فعلا تاما مكتفيا بفاعله غير محتاج إلى منصوب. واضح إن شاء الله. بعدنا 3، يعني المصن الشاعر وهو امرؤ القيس استعمل باته 3 مرات في هذه الأبيات 3. استعملها ماذا؟ استعملها بمعنى التمام، أي اكتفت بمرفوعها عن منصوبها. واضح إن شاء الله. جيد. قال: وما فسرنا به التمام هو الصحيح. ما الذي فسر به التمام؟ المصنف. زين، طيب ما هو، كيف فسره؟ قال: التمام ما يستغني بالمرفوع عن المنصوب. واضح إن شاء الله، هو الصحيح. هذا القول الأول، نقطع سطر سد القوس. وعن أكثر البصريين، نفتح قوس نكتب عليه هذا القول الثاني بتفسير معنى التمام والنقصان بالأفعال. واضح؟ جيد. قال: وعن أكثر البصريين أن معنى تمامها، يعني تمام الأفعال، هاي الهاء تعود للأفعال، معنى تمامها تمام الأفعال، ما هو؟ دلالتها. هاي دلالتها أخواني خبر أن، أن معنى تمامها دلالتها، دلالتها أي دلالة الأفعال على الحدث والزمن معا. كيف؟ ذهب تدل على الحدث وهو الذهاب، وعلى الزمن وهو أن ذهب في الزمن الماضي. نقطة بسيطة نسد القوس. هذا هو المن رأي لأكثر البصريين ولبعض الكوفيين. النقصان نكتب عليه بخلافه، وهو أن يدل على الزمن فقط. واضح إن شاء الله. جيد. المصنف هنا يقول: هذا الخلاف أيضا جار في كان وأخواتها. نحن قلنا في بداية المطلب أن كان وبعض أخواتها غير ليس وغير ليس وفتئ وزال تستعمل تامة وناقصة. سئل السؤال: يا أيها المصنف، أنكم يعني أنت وغيرك من النحويين تقولون أن كان تصح أن تستعمل تامة وكذلك بعض أخواتها، زين طيب ما المراد بالتمام وما المراد بالنقصان؟ قال: الكلام الذي تحدثه، يعني الذي تحدثنا عنه أيضا هو نفسه جار هنا. لذلك قال: وكذلك الخلاف، يا خلاف يا خلاف ويا يا خلاف في معنى التمام والنقصان في الأفعال ويا همش. وكذلك الخلاف، أي الخلاف بين المصنف وبين مشهور النحويين في معنى التمام والنقصان في الأفعال. همشت بهذه الطريقة؟ وين كذلك الخلاف؟ قال: جار في تسمية ما ينصب الخبر ناقصا. هاي ما ينصب الخبر ناقصا يعني شنو؟ ارفع لي هاي العبارة: أي في كان وأخواتها عدا 3، يعني عدا ليس وفتئ وزال. واضح إن شاء الله. واضح. في تسمية ما ينصب الخبر ناقصا، أي في كان وبعض أخواتها. واضح إن شاء الله. الخلاف ماذا؟ قال: أي لما سمي ناقصا. إخواني، لما سمي؟ أي لما سمي ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر ناقصا. بمعنى لماذا سميت كان وأخواتها ناقصة؟ واضح السؤال إن شاء الله. المصنف يجيب. واضح. قال: فعلى ما اخترناه، وهو الصحيح الرأي الأول، سمي ناقصا يعني ما ينصب ما يرفع الخبر وينصب ما يرفع المبتدا وينصب الخبر، سمي ناقصا لكونه، هاي جواب، لكونه لم يكتفي بالمرفوع وانما احتاج الى المنصوب. هذا على راي، على احسنته، على راي الاول وهو راي المصنف. وعلى قول الاكثرين، يعني وعلى قول المشهور، يعني وعلى ما اختاره المشهور. لماذا سمي ناقصا؟ قال لأنه، هاي جواب لي وعلى أكثر وعلى قول الأكثرين، لأنه من لأنه كان وأخواتها، أي لأنه ما يرفع المبتدأ وينسب الخبر، لأنه أي ما يرفع المبتدأ وينسب الخبر، وهي كان وأخواتها، لأنه سلب الدلالة على الحدث وتجرد يعني وصار للدلالة على الزمان فقط، كانت تدل على الزمن الماضي، أمس تدل على الزمن الصباح، أمس على المساء، أصبح تدل على زمن الصباح، واضح؟ ظل تدل على جميع النهار وهكذا. زين طيب ما هو الصحيح؟ قال والصحيح الأول، من الأول؟ أي أنها سميت ناقصة لكونها لم تكتفي بمرفوعها عن منصوبها. هم مشتوية؟ جزاكم الله خيرا، نقطة سطر. واضح إن شاء الله؟ خلاصة الكلام أفهرسته ماكو داعي، إن شاء الله واضح الكلام. إخواني بعبارة أخرى نبدأ نقول يعني للتقريب فقط، هكذا أقول لكم، الفعل الناقص يأخذ اسما وخبرا، يعني إذا وجدنا فعلا يأخذ اسما ويأخذ خبرا، يعني اسما مرفوعا وخبرا منصوبا، نقول هذا فعل ناقص، واضح إن شاء الله. وإذا وجدنا فعلا يأخذ فاعلا، فاعلا مو اسما، يأخذ فاعلا مرفوعا، فنسميه فعلا تاما. إذا واحد يترك كلام المصنف كلام المشهور، بهاي الفرق، بهاي الطريقة، هاي يعني الطريقة كلاسيكية، فقط أريد أن أقرر لك المطلب، أوضح لك. الفعل إذا أخذ اسما وخبرا نسميه ناقصا، وإذا أخذ فاعلا فقط أو مفعولا يعني كذلك نسميه أحسنتم تاما. واضح إن شاء الله. إلى الآن انتهينا من الاختصاص الثاني، قوله بالمتن الآن وكان بجواز زيادتها متوسطة. هذا المطلب نكتب عليه الاختصاص الثالث، واضح إن شاء الله. هذا الاختصاص الثالث، وهذا الاختصاص خاص بكان فقط، وهذا الاختصاص خاص بكان فقط، أرجو الإلتفات إخواني. المصنف بهذا المطلب وبالمطالب الآتية سيذكر خصائص لكان، أي تختص كان دون أخواتها بخصائص ثلاثة، يعني بمميزات ثلاثة، أي تمتاز كان عن أخواتها بمميزات، تختص كان عن أخواتها بخصائص. ما هذه الخصائص؟ ما هذه المميزات؟ ثلاثة. الأولى أنها تأتي زائدة لا محل لها من الإعراب، بالإعراب لا محل لها من الإعراب، أما معنى يأتي لها معنى. اثنين، يعني الخاصية الثانية، جواز حذف نون مضارعها، الخاصية الثالثة جواز حذفها في الكلام، وهذا له حالتان، تارة تحذف ويبقى اسمها وخبرها، وتارة تحذف هي واسمها ويبقى خبرها في الكلام. فهذه إخواني خلاصة الكلام، هاي دوم أقول لكم آني كون الطالب يكون على يعني بصيرة وعلى بينة من المطلب، من المطلب الذي سيأخذه والذي يعني الآتي يوم غد، على مود يكون على صورة على بينة على بصيرة من أمره. فالآن محل كلامنا من الآن اليوم وغدا إن شاء الله نتحدث عن خصائص كان، عن مميزات كان، عن أخواتها، كان وأخواتها إيش قد قلنا؟ 13. كان عن أخواتها التي يبلغ عددها 12 لفظة، تمتاز بثلاث خصائص، بثلاث مميزات، بيان هذه الخصائص الثالث. اليوم نأخذ الخاصية الأولى ونوكل الكلام ليوم غد الخاصية الثانية والثالثة. أما الخاصية الأولى وهي تأتي كان زائدة في الكلام، أي لا تأخذ مرفوعا ولا تأخذ منصوبا، يعني تأتي زائدة في الكلام، دخولها كخروجها في الكلام، هاي من ناحية الإعراب، يعني إعرابان للإسناد لا يؤتى بها للإسناد، لا محل لها من الإعراب، تأتي زائدة كبعض حروف الجر زائدة، لكن تأتي زائدة بكلام العرب بشرطين، يعني لا بد أن يتوفر فيها شرطان لكي تكون زائدة. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول أن تكون بلفظ الماضي، يعني أن تكون ماضية كان، ولا يصح أن تكون يكون أو كن، واضح هذا الشرط الأول، يعني أن تكون بلفظ الماضي، يعني أن تجيء فعل ماضي. الشرط الثاني أن تقع بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر، واضح؟ أو كما التعجبية وفعل التعجب. فإذا تحقق هذان الشرطان تأتي كان زائدة. مثاله ما كان أحسن زيدا، فهنا كان وقعت بين شيئين متلازمين وهما ماء التعجبية وفعل التعجب وهو أحسن. كيف متلازمين؟ لأن ماء التعجبية تستدعي وتستلزم أن يأتي بعدها فعل تعجبين، واضح إن شاء الله. وكذلك بين المبتدأ والخبر، لأن المبتدأ يلازمه الخبر، يعني إذا جاء مبتدأ لابد أن يأتي معه خبرا. فإذا وقعت كان بلفظ الماضي بين المبتدأ والخبر جاز أن نجعلها زائدة، فأقول محمد كان عالم، أجعل محمد مبتدأ وعالم خبر، وأقول كان زائدة لا محل لها من الإعراب. إخواني أقول من الإعراب لا محل لها، للإسناد لا يؤتى بها، أما معنى لا يؤتى بها لمعنى. أخواني الكلمات الزائدة هاي الفائدة وياي، الكلمات الزائدة حروف أفعال أسماء بكلام العرب مو زائدة معنى وإنما زائدة إعرابا، يعني الإسناد لا يؤتى بها، أما معنى لا لابد أن تأتي لمعنى، يعني الحرف الزائد يفيد معنى، تقوية المعنى، تأكيد المعنى، تقرير المعنى، واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. فالمصنف خلاصة الكلام يقول أن كان في اللغة العربية على ثلاثة أقسام، تأتي ناقصة وقد تقدم الكلام عنه، يعني عن النقصان، ما معنى النقصان؟ لا تستغني بمرفوعين منصوبها، وقد تأتي تامة وقد تقدم الكلام عنه الآن قبل هذا المطلب. والأمر الثالث تأتي زائدة، ما معنى الزائدة؟ هذا الذي ذكره، واضح إن شاء الله. أسكم السؤال جيد. الآن نقرأ. قال وكان، يعني شنو كان؟ أي وتختص كان، ويا يكتب هاي وكان عطف على وتختص الخمسة الأول، وكان أي وتختص كان، هذا المطلب شو كتبنا عليه؟ خصائص كان كم؟ ثلاثة، واضح إن شاء الله. هاي الخاصية الأولى راح يذكرها، بجواز زيادتها متوسطة نحو ما كان أحسن زيدا. شيء أشر ترد كان في العربية، يعني في اللغة العربية على ثلاثة أقسام. القسم الأول تأتي ناقصة، ما معنى ناقصة؟ ها جيد أحسنت، وجيب فيه تفصيل. نقول على رأي المصنف تستغني، لا تستغني بمرفوعها عن منصوبها، وعلى رأي مشهور النحويين لا تدل على الحدث وعلى الزمن معا، وإنما تدل على الزمن فقط. قال ناقصة فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب نحو كان ربك قديرا، فهنا كان نقول ناقصة لأنها احتاجت إلى مرفوع وهو ربك وإلى منصوب وهو قديرا. وتامة، هذا القسم الثاني، ما معنى التام؟ نقول على رأي المصنف كذا وعلى رأي مشهور النحويين كذا. فتحتاج إلى مرفوع، يعني إلى مرفوع يعني يعرف فاعل، ذكرت لكم يعني عندما قال ناقصة تحتاج إلى مرفوع ومنصوب نقول مرفوع اسم ومنصوب خبر، وعندما قال تامة فتحتاج إلى مرفوع نكتب عليه شنو؟ فاعل، واضح إن شاء الله، دون منصوب، يعني تكون تامة. نحو وإن كان ذو عسرة، فهنا كان استعملت تامة أي أخذت فاعلا، فذو إخواني هنا يكون فاعل لكانه. أما كان ربك قديرا، أرجو الالتفات إعراب وياي، كان ربك قديرا كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وربك ربك نقول ربك هنا اسم كان، واضح، وقديرا خبرها منصوب. أما في الآية القرآنية الثانية وهي وإن كان ذو عسرة فنقول كان هنا تامة وذو فاعل، واضح الفرق بينهما؟ جيد. وزائدة، هذا القسم الثالث إخواني، هذه الخاصية الأولى، الخاصية الثانية والثالثة راح نذكرها إن شاء الله يوم غد بحول الله وقوته إن بقينا وبقية الحياة إن شاء الله. قال وزائدة، يعني القسم الثالث، فلا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب، أي كم العبارة؟ تكون غير عاملة وإنما يؤتى بها لتقوية المعنى وتقريره. هل بها شرط أو لا؟ قال نعم، يشترط بها شرطان. قال وشرط زيادتها، زيادة كانة في كلام العرب، أمران، يعني شرطان، أحدهما يعني أحد الأمرين، الشرط الأول أن تكون بلفظ الماضي، أي أن تكون كان بلفظ الماضي. أما يكون المضارع أو كن الأمر لا يصح أن يكون زائداً لا فعل مضارع ولا فعل أمر، وإنما فقط كان الماضية يصح أن تأتي بكلام العرب زائدتان. هنا بعض علل قال لخفته، لخفة الماضي جاء الزائدة، لأنه الكلمات الزائدة دائماً تكون خفيفة، وكان بلفظ الماضي خفيفة فصحة أن تجيء زائدة. أما بلفظ المضارع وبلفظ الأمر ثقيلة فلا يصح أن تكون زائدة. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال والثاني أن تكون بين شيئين متلازمين، يعني أن تكون كان بين شيئين متلازمين، مثاله كما التعجبية وفعل التعجب، وكالمبتدأ والخبر، وكالصفة والموصوف، ليس جارا ومجرورا. يعني ليس الشيئان المتلازمان اللذان تقع بينهما كان يكونا جارا ومجرورا. لماذا؟ هل بشوية قلمك شوية وطلع للسهم. هاي ليس جارا ومجرورا، أي طلع من السهم، لأنهما كالكلمة الواحدة، أي لأن الجار والمجرور كالكلمة الواحدة. كمل كمل التعليم. ولا يصح الفصل بين الكلمة الواحدة. واضح؟ هاي لذلك قال ليس جارا ومجرورا، لأن الجار والمجرور دائما يكونا متلازمين، جار يأتي بعد اسم مجرور. واضح؟ لكن هذا لا يصح أن يكون بينه كان. لماذا؟ لأن الجار والمجرور كالكلمة الواحدة فلا يصح أن تقع بينه كان، لعدم صحة الفصل بين الكلمة الواحدة. قال كقولك ما كان أحسن زيدا، أصله ما أحسن زيدا، فزيدت كان بين ما وقبل التعجب، يعني وبين فعل التعجب وهو أحسنه، فصارت هنا كان زائدة. زين طيب، سؤال يا أيها المصنف، ماذا تعني كان الزائدة؟ يعني ما معنى زيادة كان؟ يقول زيادة كان إعرابا، يعني لم يؤتى بها للإسناد، أي لا محل لها من الإعراب. أما معنى لا، لا بد أن يؤتى لها معنى، يعني لابد أن نأتي بها من أجل معنى. لذلك ذكرت لكم بالفائدة أثناء الفهرسة، قلت لكم الحروف والكلمات الزائدة باللغة العربية إعرابا نقول زائدة، أما معنى لا، لابد أن تكون يعني أن جيء بها لمعنى. لذلك قال ولا نعني بزيادتها، بزيادة كان، أنها لم تدل على معنى البتة، يعني قطعا. زين طيب، ما معنى كان الزائدة؟ طلع من السهم، لأن معناها حينئذ توكيد المعنى وتقريره. واضح إن شاء الله؟ قال بل أنها لم يؤتى بها للإسناد. إخواني هاي أنها لم يؤتى بها للإسناد، اكتب عليه معنى زيادة كان. واضح إن شاء الله؟ أنها لم يؤتى بها للإسناد، هاي العبارة خليها بين قوسين، اكتب عليها معنى زيادة كان. واضح إن شاء الله؟ فإعرابا هي زائدة، أما معنى لا بد أن يكون لها معنى وهو توكيد المعنى وتقريره في ذهن المخاطب أو السامع. واضح إن شاء الله؟ المتن قال وحذف نون مضارعها المجزوم. هاي وحذف نون مضارعها المجزوم، هذه الخاصية الثانية التي يأتي عنها الكلام يوم غد بحول الله وقوته. هذا كل الكلام، رفع المقام، والحمد لله سيد الأنام، وصل اللهم على محمد وآله الكرام. الله.